أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وصل الكلام إلى آخر الصفحة الأولى من الحاشية، حيث نفصل في نضرب بعض الأمثلة بالنسبة إلى تقوم المعلول بعلله وبأسبابه. فعلى سبيل المثال، عندما نسأل هل الماء يغلي أو لا، مع كوننا نعلم أن الماء بما هو ماء لا يكون له الغليان بالذات. شو يعني بالذات؟ يعني الماء وفقط الماء نفسه لا من خصائصه الغليان ولا من عوارضه الذاتية. وأن الغليان بما هو غليان لا يكون بذاته بالفعل للماء. ففي هذه الحال، حتى يكون الماء في حالة غليان، فلا بد أن يكون هناك شيء غير الماء، والذي بحسب خصوصية ذاته عندما انضم إلى الماء وجد الغليان. لو أن الغليان يوجد لوحده، تلاقي غليان هيك عم بكسر برا مثلا، كان بتقول انه والله الغليان جاء الى الماء وحلى فيه، بس ما في غليان بمعزل عن الماء. والماء بذاته لا يغلي. فاذا هناك شيء اخر، اذا قلت لك اما هذا الوصف بذاته في شيء فتعدى الى شيء اخر فهو بالفعل، والغليان ليس بالفعل، او ان هناك شيء باجتماعه مع هذا الشيء يحصل من مجموعهما هذا شيء آخر. الماء محركة، وذرات وجزيئات الماء قابلة للتحرك، وباجتماع المحرك مع القابل للتحرك صار ذاك متحركا بحركته، فبتحركه بحركته صار الغليان. ليس الغليان إلا تحرك أجزاء الماء وتفرقه. مثل النار أو الحرارة، فالغليان لم يوجد للماء بما هو ماء فقط، بل يوجد للماء المقيد بكونه منضما إليه النار أو الحرارة بدرجة معينة، بحيث يضمن هذا الاجتماع للماء مع الحرارة أو النار صيرورة الغليان في الماء. ومن هنا ليس الغليان في الماء إلا حاصل اجتماع الماء مع حرارة النار. وليس الغليان إلا تحرك أجزاء الماء بحركة النار التي متحركة متحركة إلى أعلى بذاتها بصورتها، صورتها هي متحركة بطبعها، متحركة في المكان بطبعها، صورتها صورة النار محركة للجسم. لذلك حتى الجسم، جسم النار متحرك بصورته، جسم متحرك بصورة النار، هذا الجسم متحرك لأجل ذاته، لخصوصة فيه غير الجسمية، غير الجسم، غير الممتد، وهو النار، الصورة النارية جعلته متحركا إلى أعلى، فإذ صار يلامس الماء فبدأ يحرك أجزاء الماء ويأخذها معه إلى حركها. وكمثال آخر على ذلك، هذا المثال طويل، وكمثال آخر على ذلك، لاحظ جزعا من جذوع الأشجار التي تراها كل يوم في طريقك إلى مكان عملك مثلا، وانظر في صيرورة هذا الجزع كرسيا خشبيا، فإنك بملاحظة ذلك فأنت ترى أن جذع الشجرة بما هو جذع شجرة ليس له بحسب ذاته أن يكون كرسيا، لأنه ليس بكرسي، ولأنه حتى لو صار كرسيا فإنه يمكن أن يتفكك ولا يعود هناك كرسي. فجذع الشجرة بما هو جذع شجرة ليس له بحسب خصوصية ذاته أن يكون كرسيا بالفعل، ولذلك فأنت تلاحظ أن صيرورة هذا الجذع كرسيا ليس إلا صيرورة أجزائه مقطعة بنحو مخصوص ومجتمعة فيما بينها بنحو مخصوص، مع كونها ملصقة ببعضها البعض كي تبقى على ذلك النحو المخصوص الذي يجعله قابلا للجلوس أو الوقوف عليه وما شكل ذلك. توضيح الواضحة.
Thank you. Alles כל
Hatta
بغاية محددة في منظومة حياتها ككل، ولكن تجد أنها أن هذا الفعل هو الفعل الوحيد الذي تفعله، التنظيم الوحيد الذي تفعله، التدبير الوحيد الذي تفعله. فذاك الفعل لا ذاك التدبير ليس منها بالعرض، ذاك التدبير منها بالذات، فإذن هو بالطبيعة، فهي مدبرة بطبيعتها، هي مدبرة بطبيعتها لهذه الأشياء بهذا النحو الخاص. النحل بيعمل النحل بهذه الطريقة، بيروح بهذا الشيء، بيروح بيسويها، يملك الأدوات، يعني يملك العناصر التي تجعله يميز فقط هذا النحو وفقط هذا الأمر، ويملك في داخله النزوع والشوق لتحقيق كل واحد منها وصولا إلى تلك ذلك المنتهى وتلك الغاية، فيسير بهذا الاتجاه بنحو متكرر بنحو متكرر بنحو متكرر على هذا الحال. لذلك ليس لها عقل مدبر، إنه تدبيرها بالطبع تدبير على نحو واحد محدد لا يمكنها غيره. أما العقل فهو العقل فاقد بذاته لما يعين أن يكون هناك هذا التدبير أو ذاك. يمكن أن يدبر بالقياس إلى أي غاية وبالنسبة إلى أي غاية، وأن يحرك ويجمع ويرتب بالنحو المناسب لتحقق أي نتيجة من النتائج التي يريده التي يقصده، لا يتعين له أحدها بطبعه. لها حظ من الإدراك، لها حظ من الوعي، بس أقصد العقل، العقل بالمعنى الإنساني يعني. ذلك الإنسان ممكن يعمل كل الأشياء اللي يعني يمكنه أن يدبر بغض النظر عن الصعوبة وعدم الصعوبة، أن يدبر فيصنع كل الأشياء اللي بيصنعوها الحيوانات الباقية. وما عليك أخي القارئ إلا أن تقوم بتطبيق قانون العلية وتسير بعقلك طبقا للحكم الذي تفرضه، خصوصيات المعاني المعقولة عن الأشياء والموجودات بما هي أشياء وموجودات، بغض النظر عن خصوصياتها الخاصة التي تختلف بها فيما بينها. إنما تقوم به ليس إلا تطبيق ما تدركه بعقلك الأول من أن الشيء الواجد بذاته لوصف ما فهو متصف به طالما أن ذاته هي نفسها، وأن الشيء الفاقد بذاته لوصف ما يبقى فاقدا لذلك الوصف لو خلاوة ذاته طالما أن ذاته هي نفسها. قانون الهوية ليس أكثر. وأن كل ما يقبل انفكاك الوصف عنه فليس ذلك الوصف موجودا له بذاته وبما هو ذلك الشيء، وأن كل ما ليس اتصافه بالوصف بذاته فإذا ما اتصف به فإن اتصافه به هو عين وجود شيء آخر، هو عين وجود شيء آخر غير ذاته، كان وجوده مستقلا أو معه، مستقلا أو معه، ماذا كان؟ موضوع فعلية ذلك الوصف له. وأن كل عملية اتصاف بالعرض تتضمن في حال الاتصاف وجود ما الاتصاف له، الاتصاف له بالذات، إما مباشرة وإما بنحو متسلسل. وليس معنى قانون العلية إلا ذلك كله. فهذه يعني أو سأنا قلت أنه مصطلح العلية خلينا نستغني عنه، نرجع إلى المصطلح السببية والأسباب الأربعة. فهذه الأحكام جميعا وإن كانت أطرافها ومعانيها تتطور وتلاحظ في طول ممارسة الإحساس، إلا أن منشأ الحكم بها مستقل عن الإحساس بالكلية، بل يرجع إلى صرف ذات المعاني التي يدور الحكم معها في كل مورد انطبقت فيه. ولذلك كانت قاعدة العلية بما تعبر عنه من أحكام أولية قاعدة ضرورية بالضرورة المنطقية، حالها حال قاعدة بناء اجتماع النقد المتناقضين. شو الفرق؟ الفرق أنه هنا في امتناع اجتماع النقدين المساحة التي يمكن للخيال أن يصول ويجول فيها ويفترض ضئيلة جدا، بينما في قانون العلية ومع وجود هذا الكم من الأشياء المتعددة التي لها أحوال كثيرة، للخيال إمكانية أن يصول ويجول ويفرض بما يسمح بأن يجد الإنسان دائما في ممانعة التعقل فروض أخرى يمكن أن يفرضها بخياله. هذه الفروض الخيالية هي مقصورة على اللفظ فقط، ومقصورة على الصورة الظاهرية للأشياء المفروضة، وليست على التعقل، وليست على النظر إلى المضمون. وسيأتي تحقيق وتفصيل هذا الأمر في المفتاح الثالث. وكيفما كان، خلصت بشكل، وكيفما كان فإن تفصيل الكلام في كل واحد من الأوليات العقلية ليس مما يناسب المقام، ولكن سيأتي فيما يتعلق ببعض منها في المفتاح الثالث المتعلق ببيان الخلل في التمييز بين التعقل والتخيل، والذي هو الأساس في الخلط بين الأحكام العقلية والأحكام الوهمية. وهذا الأمر أنا تعرضت لكم بكيف أعقل اللي حيطبع إن شاء الله قريبا، الآن المرة عن جد قريبا يعني. احنا جمعنا الحلقة الأولى والثانية معا، فصار ست حلقات، صار تقريبا 150 صفحة الكتاب يعني، فست لقاءات فيها إلى الأحكام الوهمية كلام مفصل. وأحد المداخل التي تسرب منها سوء الفهم لحقيقة وضرورة رجوع ما بالعرض إلى ما بالذات، أو ما يسمى بقانون العلية كما سبقت الإشارة، بل سيأتي في المفتاح الخاص بمعالجة ما يسمى بالأسباب التجريبية والعلمية بيان كيف أن الأحكام الأولية هي الأساس الكامن وراء أي عملية حكم، بما في ذلك الأحكام الحسية. وبعد ذلك كله يتجلى سبيل معالجة رفض أدلة الوجود الإلهي استنادا إلى عدم وجود مبادئ أولية مطلقة الصدق ومستقلة عن الحس والتجربة، خصوصا إذا ضمنت إليه ما سيأتي الحديث عنه في المفتاح الثالث. أما تفصيل الكلام واستفاؤه وطرح العلاج التام فعلى عهدة بحث مستقل عسى أن يكون قريبا إن شاء الله تعالى. هو اللي أنا عم بعمل عليه الآن،
الكتاب الثاني.
نعم، الكتاب الثاني اللي أكتب به فعلا أنا. يأتي الكلام في المفتاح الثالث عن تلخيص هذا الرسم، دور الحس في الحكم. عندك يؤخذ قيدا الحس، يعني يؤخذ قيدا في الأحكام الحسية الجزئية. هون على اليمين يؤخذ قيدا في الأحكام الحسية الاستقرائية. على اليسار لا دخل له على الإطلاق في مقام الحكم، فقط علوم الهندسة والرياضيات والفلسفة الأولى والفلسفة الطبيعية والمنطق وعلوم الحكمة العملية.
ولو بنحط تمهيد أصلا لا
للحكم ليس له دخل. دور أخيرا يكون معدا للحكم الحسي التجريبي، الطبيعيات والكيمياء والطب والطب والفيزياء وسائر العلوم التجريبية. نعم، له دور في تصور، إما له دور مباشر في التصور للمعاني الحسية، وإما له دور الإعداد لتصور المعاني غير فإذا حصلت المعاني لم يعد له أي شغل، لم يعد له أي شغل. نعم، له شغل واحد حينما يأتي أحدهم لينظر بنحو باطل، نأتي بالحس بسموه الاتيان بالمعارض، أو بالإنجليزية بسموه counter example، يعني المثال المضاد
بالنقض يعني.
نعم، مفتاح الثالث عملي جدا، وهو فكت أنت قلت تطبيق لما ذكر في المفتاح الأول والثاني، وتوضيح لكثير من الأفكار، تطبيق مباشر فيه على ما ذكر من هناك من من يعني من الأسباب اللي وراء الاستدلال على أسباب الإلحاد. الحمد لله رب العالمين.